سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي، ومن بينها الرئيس بوش يندد بالتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدف هذا الأسبوع حافلة لركاب القدس ومقر الأمم المتحدة في بغداد. ومسؤول الإدارة المدنية في العراق يؤكد أن لا عودة للبعثية ولا عودة للطغيان في العراق. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم نشرة إخبارية موجزة. شاجب الرئيس جورج دبليو بوش اليوم السبت التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا الأسبوع الماضي في بغداد والقدس، قائلا إنهما جاءا في إطار حملة للمتشددين لفرض رؤيتهم الشمولية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله في كلمته الإذاعية الأسبوعية إن هذين التفجيرين يكشفان من جديد طبيعة الإرهابيين ولماذا ينبغي هزيمتهم. بوش أضاف أن التفجيرين كانا هجومين في إطار حرب على كل أمة حرة وكل مواطنين، وتعهد بمواصلة القتال والفوز في المعركة. كما ذكر أن معظم العراق يتحرك باضطراد نحو الاستقرار وإعادة البناء. ونقل عنه قوله إن هذا التقدم يجعل الإرهابيين الباقين أكثر يأسا واستعدادا لضرب رموز النظام والأمل مثل قوات التحالف وأفراد الأمم المتحدة. وأضاف قائلا لن يرهب هذا العالم، والقلة التي تنتهج العنف لن تحدد مستقبل العراق بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. قال مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول برامر اليوم السبت إن العراق أصبح ساحة قتال في الحرب الشاملة على الإرهاب. وكالة فرانس بريس نقلت عن بريمر قوله في مؤتمر صحفي في بغداد من المؤسف أن العراق أصبح بوضوح من ساحات القتال في الحرب الدولية على الإرهاب بحسب تعبيره. وتحدث المسؤول الأمريكي عن ثلاث فرضيات فيما يتعلق بالاعتداء على مقر الأمم المتحدة الذي أوقع 23 قتيلا و86 جريحا، وهي عناصر النظام السابق وإرهابيون أجانب يتمثل العديد من مجموعاتهم هنا أو نوع من التعاون بين الاثنين على حد تعبيره. اعتقلت فرقة المشاة الأمريكية الرابعة التي تعمل في منطقة تكريت 35 شخصا في الساعات 24 الماضية بحسب ما أفاد اللوتنانت كورنل بيل ماكدونالد اليوم. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق العسكري الأمريكي أن 4 من المعتقلين كانوا ملاحقين للاشتباه بأنهم هاجموا قوات التحالف وبأنهم على علاقة بالنظام السابق. وخلال 5 غارات للمداهمة و 228 دورية في تكريت، اكتشفت الفرقة أيضا طائرة حربية من طراز ميج كانت مخبأة قرب بلد بحسب المصدر ذاته. صرحت ناطقة باسم الجيش الأمريكي اليوم السبت بأن القوات الأمريكية قتلت 2 من العراقيين وجرحت 2 آخرين أثناء اشتباك بين كرد وتركمان في مدينة كركوك. وكالة رويترز نقلت عن الميجر جوسلين إيبرلي الناطقة باسم فرقة المشاة الأمريكية الرابعة في شمال العراق تصريحها بأن دورية أمريكية تعرضت لإطلاق نار الجمعة أثناء قتال بين كرد وتركمان في مدينة طوس خرماتو بالقرب من كركوك. أعلن ناطق عسكري بريطاني مقتل 3 عسكريين بريطانيين وإصابة آخر بجروح خطيرة في البصرة اليوم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن سكان محليين أن عربة عسكرية بريطانية تعرضت لإطلاق النار من سيارة أخرى وانحرفت عن الطريق وتحطمت، فيما صرح ناطق عسكري للوكالة بأن حادثا خطيرا وقع في وسط المدينة صباح اليوم، ويمكننا أن نؤكد أن 3 عسكريين بريطانيين قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة على حد تعبيره. أبلغ أمين عام المنظمة الدولية كوفي أنان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عزمه على تعيين راميرو لوبيز دا سيلفا لتولي مهام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق سيرجيو فييرا ديميلو بالوكالة. وكالة فرانس بريس أفادت بأن أنان أعلن تعيين لوبيز بالوكالة في رسالة تم نشرها الجمعة، وسيتخذ التعيين طابعا رسميا عندما يعلن مجلس الأمن رسميا أنه أحيط علما بالأمر. يشار إلى أن دا سيلفا المسؤول الثاني في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق وهو برتغالي يتولى عمليا مهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق منذ مقتل ديميلو في الاعتداء بالشاحنة الملغومة على مقر المنظمة الدولية الثلاثاء. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. ندد الرئيس جورج دبليو بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي بالتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدف هذا الأسبوع حافلة الركاب في القدس ومقر الأمم المتحدة في بغداد، ملاحظا أن التفجيرين جزء من الحملة التي تقوم بها القوى الإرهابية لفرض رؤيتها الشمولية، ما يستوجب إلحاق الهزيمة بها. وقال الرئيس بوش أن عمليات إعادة إعمار العراق تسير بشكل مطرد رغم تفجير مقر الأمم المتحدة في العراق واستهداف الجنود الأمريكيين في العراق.
إن العراق يقع في المركز من الحرب على الإرهاب، والولايات المتحدة تقاتل الآن الإرهابيين وبقايا نظام صدام حسين الذين سيخسرون في حال تحقق الحرية في منطقة الشرق الأوسط. وفي العراق هناك تحرك مضطرد باتجاه إعادة الإعمار والوصول إلى مجتمع مستقر ومحكوم من قبل العراقيين. إن هذا التقدم يجعل الإرهابيين المتبقين أكثر يأسا ورغبة في مهاجمة رموز النظام والأمل مثل قوات التحالف وموظفي الأمم المتحدة.
في خط متصل صرح مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما بأن الشرطة العراقية وبالتعاون مع قوات التحالف تحقق في حادث التفجير الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد، وقال إنه رغم عمليات التخريب التي جرت الأسبوع الماضي فإن تقدما كبيرا أحرز في مجال إعادة البنية الأساسية إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مؤكدا أن سلطة التحالف تعمل بشكل دائم مع الشعب العراقي لإعادة إعمار العراق ولتحقيق حياة أفضل لكل العراقيين. وشدد بريما على أن الذين يقومون بعمليات التخريب يلحقون الأذى بالشعب العراقي، وأنه لم يعد هناك أي مكان للبعثيين والطغيان في العراق. وأضاف يقول: Those yearning for the return of Baathism will be disappointed.
إن من يتوقون إلى عودة البعثية سيصابون بخيبة الأمل، ومن يتطلعون لفرض نظام طغيان جديد سيخفقون في مسعاهم، فربما يقومون بعملية أو اثنتين أو ربما عشر، لكنهم سيفشلون.
وعلى صعيد التطورات العسكرية، قال متحدث عسكري بريطاني إن 3 عسكريين بريطانيين قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة في مدينة البصرة هذا اليوم السبت. وذكر المتحدث العسكري أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم احتواء الحادث. مراسل الإذاعة في البصرة حيدر الزبيدي يقدم تفصيلات أكثر عن هذا التطور في التقرير التالي.
تعرضت القوات البريطانية إلى هجوم مسلح صباح هذا اليوم في مدينة البصرة في منطقة الحكيمية وسط المدينة، حيث انطلقت سيارة تحمل 4 مسلحين مشهولين خلف إحدى السيارات البريطانية وأطلقوا عليها وابل من الرصاص، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية على السيارة البريطانية مما أدى إلى مقتل 3 جنود بريطانيين كانوا داخل السيارة. وبعد أن غيرت السيارة البريطانية اتجاهها صدمت طفلة عراقية كانت تقف عند الرصيف قرب الحادث مما أدى إلى مصرعها. شهود عيان رووا لنا الحادث الذي اعتبروه عملا تخريبيا وحملوا فلول النظام السابق مسؤوليته.
الحادث الذي وقع صباح هذا اليوم أو الاعتداء الذي وقع على الجنود البريطاني، كيف حدث هذا الاعتداء؟
هذا الساعة تقريبا الساعة 8 أو 3 صبح طلعت سيارة من مقر المخابرات السابق سيارة متسوبوشي موديل حديث 2002 تابعة للقوات البريطانية. أثناء خروجها ومسيرتها على الشارع تعرضت إلى رشاقات نارية نوع السلاح جي سي من أشخاص في سيارة مالتهم نيسان دبل قمارة حمراء، اثنين جدهم قاعدين وبيتهم رمان وبصندوق مالت السيارة بالبدي، اثنين يحبلون سلاح جي سي
استخدموا القنابل اليدوية ضد السيارة البريطانية.
في البداية ما استخدموا الرمانة بس من تعرض السائق للإصابات بطاقات نارية تخردل وما قدروا فقط صوابه تقريبا وظل يتلطم بين الشوارع اليسار واليمين، وبعد قاموا برمي رمانة على السيارة وتم انفجارها.
وهل هناك إصابات أو قتلى؟ يعني بعض المواطنين يقولون أن هناك ثلاثة أو اثنين من الجنود البريطانيين فقتلوا.
قيل بالبداية ثلاثة أشخاص، ولكن بعد المتابعة والاستفسار من المستشفى التعليمي أصبح أن هناك أربعة أشخاص وأربعتهم توفوا، كانوا ثلاثة والآخر مصاب، وممكن حسب ما أعلمنا المستشفى التعليمي بأنه أمين توفي.
هذا الحادث النوعي الأول في مدينة البصرة من حيث التخطيط والتنفيذ الذي يشكل منعطفا خطيرا يخشى المواطنون تكراره، ويطالبون القوات البريطانية في نفس الوقت بضرورة حفظ الأمن والأمان بصورة أفضل حفاظا على سلامة الجميع. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في فراغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه. ابقوا معنا. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم السبت أنه تم إجلاء الدبلوماسيين والموظفين العاملين في سفارة بريطانيا ببغداد من مبنى السفارة يوم الأربعاء بعد تهديد موثوق به بشن هجوم. ومن بغداد أوردت فرانس بريس تقريرا أشارت فيه إلى اعتقال الشرطة العراقية لعشرة أشخاص، وإلى أن اثنين منهم من ضباط مخابرات النظام السابق، وذلك في هجمات شنتها قوات الشرطة فجر هذا اليوم على بيوت في منطقة العامري، وتمكنت فيها من العثور أيضا على بنادق هجومية وقاذفات قنابل. وقال الليفتنت بيل ماكدونالد إن القوات الأمريكية اعتقلت 35 شخصا في مدينة تكريت، من بينهم أربعة من المشتبه في علاقتهم بالنظام السابق وتدبير هجمات على قوات التحالف. في تقرير لها من أنقرة أفادت وكالة الصحافة الألمانية أن القوات الأمريكية تمكنت من إعادة النظام إلى مدينة كركوك بعد مقتل اثنين من التركمان في تبادل لإطلاق النار بين التركمان والكرد بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية. المزيد من التفصيلات حول هذه الأحداث مع مراسل الإذاعة في كركوك سوراند الداودي.
شهدت اليوم مدينة كركوك أحداث شغب بعد أن تحولت مظاهرة سلمية قام بها المواطنون التركمان احتجاجا على مقتل 5 مواطنين تركمان في مدينة طوس 70 كيلومترا جنوب كركوك. وقد هاجمت الحشود التركمانية في هذه المظاهرة مركزا للشرطة وبناية القائمقامية في كركوك، واحترقت أثناء هذه المظاهرة 3 سيارات تابعة للشرطة وجرح عدد من رجال الشرطة أيضا. وقد توجهت إلى المكان قوات أمريكية تساندها مروحيات ودبابات، ورفع المتظاهرون شعارات تتفاوت بين مطالب قومية وشعارات إسلامية شيعية مثل نعم نعم للحوزة العلمية ويا حسين يا مظلوم، وشعارات تطالب بترحيل الشرطة الكردية. وتأتي هذه الأحداث بعد مقتل 5 من المواطنين التركمان إثر إطلاق النار عليهم وجرح 15 منهم. الأطراف التركمانية اتهمت الأحزاب الكردية، وقد أصدرت الجبهة التركمانية في كركوك بيانا اتهمت فيه الكرد بممارسة سياسة تكريس كركوك، مشيرة إلى أن قوات التحالف تساند الكرد في سياستهم. وقد اجتمع أحد المسؤولين في قوات التحالف مع ممثلين من المتظاهرين واستلم منه مطالبهم. كما شهدت محافظة كركوك تحركات واسعة واجتماعات جانبية عديدة حاولت فيها سلطة قوات التحالف تهدئة الأوضاع. كمال كركوكي عضو المجموعة الكردية في مجلس إدارة المدينة وعضو مبارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني قال عن هذه الأحداث:
عندما يقام بهذه الأعمال إذا كان كرديا أو تركمانيا أو عربيا أو أي إنسان من أي قومية أخرى فهو مجرم. ونحن الآن مع قوات الحلفاء ومع بقية الإخوان نحاول أن نوصل إلى الحقيقة ونوصل إلى الذين قاموا بهذه الجرائم وسوف يعاقبون. وهذه لا يعتبر مشكلة كردية أو تركمانية، إنما هي المشكلة بين المناضلين والمخلصين والمثقفين الذين يحاولون أن يسيطروا على الوضع، وبين أعداء هذه الأمة وبين أعداء هذه القوميات وهذه المنطقة. هم فيها قليلة من الناس الذين لا يستطيعون أن يستوعبوا تطور الوضع والديمقراطية والاستقرار في هذه المنطقة. عندما جرى كان متلازم مع إلقاء القبض على المجرم المحلي حسن المجيد، وكذلك الأعداء حاولوا أن يحركوا هذه الفتنة في هذه المنطقة. أنا ما أستطيع أن أقوله ومتأكد منه أنه ليس قرار سياسي بالنسبة للقومية الكردية، لا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، إنما هي المؤامرة المحاكاة. وينجرف دائما وراءه الناس بسطاء الذين يشهدون مصدر هذه المشاكل.
ولكن الجبهة الربانية في بيان لها تتهم الأطراف الكردية تحديدا، لأن الكرد يسعون إلى فرض الهيمنة.
أنا ناقشتم اليوم بحضور الأخوة الأمريكان الحلفاء، طلبت منهم أن لا يكونوا عنصريين ويقولون دائما الكرد الكرد الكرد، لأن بنظري نحن أعضاء في هذا المجلس يجب أن ندافع عن الحقيقة في هذه المنطقة. وكيف هم رأوا أن الذي أطلق الطلقة هو كردي مثلا مثل ما يدعون به؟ هذه سياسة خاطئة من قبل الجبهة التركمانية، لذا نطالبهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يقوموا أخطائهم وأن لا يتهموا الناس دون الوصول إلى الحقيقة.
رغم احتواء هذه الأحداث إلا أن المدينة ما زالت متوترة وحركة المرور فيها قليل جدا. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
وحول أحداث كركوك التقى مراسل الإذاعة مصطفى صالح كريم بمسؤول الإعلام المركزي في الاتحاد الوطني الكردستاني. إلى التفاصيل.
تواردت الأنباء عن حدوث أحداث وحوادث في طوس خرمات وفي مدينة كركوك، ولتسليط الضوء على مجريات هذه الأحداث وهل تم احتوائها، التقت إذاعة العراق الحر الأستاذ عادل مراد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية للاتحاد الوطني الكردستاني. أستاذ عادل، بداية ما هي هذه الأحداث التي تواردت أنباء حول حدوثها في طوس خرمات وعقبتها مظاهرات في كركوك؟
أشكر العراق الحر لإتاحة هذه الفرصة لتوضيح بعض المسائل المهمة التي تهم العراق والشعب العراقي والمنطقة. هناك توجهات في المنطقة لتخريب العمل، لتخريب العراق من كافة النواحي، منها ما حدث يوم أمس في مدينة دوز، حيث تم هناك مرقد صغير يسمى مرقد الإمام علي في إحدى الانتلال المطلة على مدينة دوز. مدينة دوز مدينة تركمانية كردية تقع جنوب كركوك بحوالي 70 كيلومتر. هذه المدينة تتميز حوالي 70% من تركماناهم من الشيعة، أي لنا علاقات طيبة جدا مع هؤلاء، وبشكل خاص مع تنظيمهم المسمى الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق. هذا التنظيم سنة 1997 تم فتح مقر له في السليماني ولا زال المقر، رغم تعرضنا لضغوطات خارجية لإزالة هذا المقر، ولكن إصرارنا وإصرار السيد الطلباني على فتح المقر وتوسيعه من أجل فتح المجال لهم لكل التركمان للعمل في العراق. الذي حدث هو أيادي مخربة حاولت تخريب العلاقات التاريخية الطيبة بين التركمان وبين الأكراد، وخاصة بين التركمان الشيعة والاتحاد الكردستاني. بعض التركمان حاولوا التظاهر ووصلوا إلى مقر، وأنا بشكل سريع غادرت بغداد وتوجهت إلى جوز، وقمت إلى هناك إلى الساعة الرابعة حوالي إلى الساعة الخامسة عصرا. الذين قتلوا في التركمان الذين قتلوا في دوز حدثت ضد المقامية، وأحنا واعتبرناه عملا خاطئا يجب أن لا يتكرر. وحدث مساء أمس مشاكل أخرى في كركوك، نفس الأيادي التي حاولت تخريب العلاقات في مدينة دوز حاولت أن تعيد المسرحية في كركوك.
أستاذ عادل مراد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا على هذا اللقاء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
توقع الرئيس جورج بوش أن تنضم المزيد من القوات الأجنبية للقوات الأمريكية في العراق لمساعدتها في الحرب المستمرة على الإرهاب، وقال الرئيس بوش إن مقاتلين من طراز أعضاء القاعدة يتحركون في العراق، لكنه أصر على أن الولايات المتحدة ستقضي عليهم، مضيفا أنه يتعاون مع الأمم المتحدة سعيا للحصول على دعم دولي موسع. وفيما يتعلق بالموقف من دور الأمم المتحدة، قال الرئيس بوش إنه طالما أكد على ضرورة أن تلعب المنظمة الدولية دورا حيويا، مشددا على أن المنظمة الدولية ستلعب هذا الدور، وأن واشنطن تناقش حاليا قرارا يصدر عن مجلس الأمن ويهدف إلى تشجيع دول أخرى للمشاركة في حفظ الأمن والاستقرار في العراق. وفي سياق ذي صلة، قال ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة إن بعض الأشخاص الذين يهاجمون القوات الأمريكية في العراق يتسللون عبر الحدود من السعودية وسوريا وإيران.
إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
وصل جثمان مبعوث الأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو إلى موطنه الأصلي البرازيل هذا اليوم بعد مراسم وداع جرت في بغداد. وذكرت أسوشيت بريس أن مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما أجهش بالبكاء أثناء مراسم الوداع، وقد لف تابوت الراحل بعلم الأمم المتحدة ونقل إلى الطائرة على عزف موسيقى القرب. وسيتم ترتيب حفل التابين لدي ميلو في البرازيل، حيث وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى العاصمة البرازيلية، وسيشارك رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الحفل، وذلك قبل نقل الجثمان لدفنه في باريس. من جانب آخر، قال دبلوماسيون يوم أمس إن أنان عين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق راميرو لوبيز دا سيلفا كممثل مؤقت خاص له في العراق. دا سيلفا تحدث إلى مراسل الإذاعة في بغداد علي الياسي عن استئناف المنظمات التابعة للأمم المتحدة لنشاطاتها في العراق، مشيرا إلى أنه سيقوم بالمسؤوليات التي كان دي ميلو يطلع بها لحين اختيار شخص لهذا المنصب.
أعلنت الأمم المتحدة اليوم بأن المنظمات التابعة لها ستعاود جميع نشاطاتها واستمرار برامجها يوم الاثنين القادم. جاء ذلك على لسان راميرو لوبيز دا سيلفا نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني في العراق في لقاء خاص به إذاعتنا. ونفى دا سيلفا أن يكون قد تسلم منصب المبعوث الخاص في العراق بموجب تخويل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لكن الواجب يملي عليه أن يقوم بهذه المسؤولية لحينما يتم اختيار شخص يجهل هذا المنصب. وأفاد بأن تفجير يوم الثلاثاء الماضي لن يثني من عزيمة الأمم المتحدة في الاستمرار بمساعدة الشعب العراقي، وأن لا صحة لما تناقلته الأخبار عن مغادرة موظفي الأمم المتحدة خارج العراق باستثناء الجرحى والذين تعرضوا لصدمة نفسية عنيفة جراء الحادث. وأضاف قائلا:
As of today, the UN operational agencies are resuming their operations. You know that the weekday starts tomorrow, but they for us, for the UN, it's Friday and Saturday is weekend for us. But they are, today they are doing all the preparations and they are already doing some of their regular work today. In the case of UNAMI and UNOKI, we lost our office, we lost everything, our servers. So we are going to take a couple of more days. We will be operating in this tent where you are for a couple of more days. We are setting up a temporary office also in town. And I expect we will be more or less in full operation by Wednesday, Thursday.
فيما يتعلق بنشاطات وفعاليات الأمم المتحدة، فقد استأنفت الوكالات التابعة للمنظمة مهامها بدءا من اليوم في الإعداد للبرامج التي من المؤمل أن تباشر أعمالها يوم الاثنين القادم، لأن يوم الأحد عطلة هذه الوكالات. أما بالنسبة للمنظمات التي كان مقرها في هذه البناية، ونظرا لتحطم مكاتبها فقد باشرت أعمالها من المخيم القريب من المبنى. نحن نعمل على الحصول على مقر مؤقت لنا في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنكون تحت ضغط أقل مما نحن عليه الآن، وسنعمل على أن نكون جاهزين خلال يومي الأربعاء أو الخميس من الأسبوع القادم، لكننا لن نغادر العراق حتى ننهي المهمة التي جئنا من أجلها. على لسان قول دا سيلفا. الجدير بالذكر أن المنظمة كانت قد نصبت 26 خيمة في الساحة المجاورة لمقر البناية المدمر يستخدمها موظفوها لأداء أعمالهم، وكان جل النشاط منصب على تكملة البيانات الخاصة بالموظفين الذين سيغادرون العراق. وأوضح دا سيلفا أن الحادث الذي نفذ ضد الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي لا يفسر على أنه يمثل رغبة وإرادة الشعب العراقي، لأننا اشتغلنا فترة طويلة في العراق لأجل إسعاد الشعب العراقي وإنشاء البرامج التنموية التي يحتاجونها، ونحن مصممون على البقاء والاستمرار في مشاركة الشعب العراقي في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، وستستمر اتصالاتنا مع مجلس الحكم والقادة السياسيين من داخل وخارج المجلس لتأسيس حكومة مستقلة ذات سيادة لإنهاء حالة الاحتلال بأقرب وقت ممكن. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من مقر منظمة الأمم المتحدة بغداد.
وعلى صعيد التحركات الدولية، ناقش وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف الوضع في العراق، وذلك في اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وفي تقرير لها من موسكو، أفادت أسوشيت بريس أن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف أشار إلى وجوب احتواء أي مقترحات لتوسيع الوجود العسكري الدولي في العراق على دور أكثر أهمية للأمم المتحدة. وحث وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان في حديث لإذاعة فرنسية قوى التحالف على الانتقال من منطق الاحتلال إلى منطق السيادة في العراق. وفي تقرير لها من القاهرة، نقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن عددا من أعضاء مجلس الحكم العراقي سيبحث الموقف في العراق مع وزير الخارجية أحمد ماهر يوم غد الأحد. تفصيلات إضافية حول الموضوع من مراسل الإذاعة في العاصمة المصرية أحمد رجب.
يصل إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق برئاسة إبراهيم الجعفري رئيس المجلس، ويضم الوفد عدنان البجاجي وغازي الياور وغسان محمد حسين المسؤول عن الخارجية العراقية. يقوم الوفد خلال زيارته للقاهرة بإجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين رفيع المستوى وأعضاء من البرلمان المصري. وبحسب مصادر متطابقة في القاهرة، فإن المجلس سوف يستعرض مع الجانب المصري ملامح التشكيل الوزاري الجديد للحكومة العراقية والمتوقع إعلانها خلال أيام. وذكرت مصادر دبلوماسية عربية هنا
أنه من المتوقع أن يرأس هذه الحكومة الدكتور عدنان الباجاجي. وفي تحول مهم أعلن هشام يوسف المتحدث باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعلن أن الجامعة ستغير موقفها من المجلس الانتقالي في العراق حال إقرار ذلك من قبل وزراء الخارجية العرب في دورتهم المقبلة في شهر أيلول القادم. وأشار إلى أن صدور القرار رقم 1500 من مجلس الأمن الدولي ساعد الكثير من الدول العربية على حسم موقفها من المجلس واتخاذ مواقف إيجابية تجاه مجلس الحكم الانتقالي في العراق. وأوضح يوسف أن قرار المجلس الوزاري للجنة المتابعة العربية والذي ضم 12 وزيرا ورفض الاعتراف بالمجلس العراقي كان يقوم على رفض مساعدة قوات الاحتلال في إطفاء الشرعية على وجودها، وشدد على حرص الدول العربية في المقام الأول على مصلحة الشعب العراقي، وأنه في حال تأكدها من أن المجلس الانتقالي هو خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح نحو عودة الاستقرار في العراق وعودة السلطة بيد العراقيين، فإن الجامعة العربية سوف تغير موقفها. وأشار إلى موافقة بعض الدول العربية على استقبال الوفد العراقي بناء على قرار مجلس الأمن الدولي وترحيب دول أخرى بالتعاون معه. ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر وفد المجلس برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري غدا الأحد، كما يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية عم موسى وفد المجلس غدا الأحد أيضا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب والمخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 0042-022-11-22-66-0. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام أيضا الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irakhurr.org. سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم لكم جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها سالم مشكور وفريال حسين.
طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولة جديدة على الشأن العراقي كما تناولته الصحف العربية. في صحيفة النهار اللبنانية يكتب سركيس نعوم قائلا:
تعتقد الإدارة الأمريكية استنادا إلى مصادر دبلوماسية غربية مطلعة بعضها أمريكي أن إعادة البناء السياسي للعراق الجديد عراق ما بعد صدام حسين ستكون صعبة أو بالأحرى بالغة الصعوبة، لكنها تعتمد إنجازها أيا تكن المعوقات والعقبات، وقد بدأتها بالسماح للشعب العراقي أولا بالشعور بالحرية التي افتقدها على مدى عقود عدة، وثانيا بممارستها وإن على نحو عشوائي وأحيانا فوضوي ربما بسبب غيابها الطويل القسري، وثالثا باختبار مقاربات متنوعة للطريقة التي ستحكم بها البلاد لدى استقرار الأوضاع.
يواصل الكاتب: لابد أن يسفر هذا الاختبار عن توافق على نظام عراقي جديد يؤمن المساواة في الحقوق والواجبات لكل العراقيين، ورابعا بنشوء أحزاب سياسية متنوعة تتمتع بحرية العمل والتحرك إلى جانب الأحزاب والحركات الأخرى الموجودة طبعا باستثناء حزب البعث الذي جرى حله بعد انتهاء الحرب. وما يهم الإدارة الأمريكية نفسها اليوم هو توفير الأجواء الملائمة التي تجعل العراقيين ينسون الأيديولوجيا التي عاشوا في ظلها عقودا عدة، والتي تسببت ربما بسبب ممارسات من اعتنقوها أو من نصبوا أنفسهم روادا لها تسببت بخراب العراق.
يستطرد نعوم في النهار اللبنانية بالقول: أما الخطوة الثانية فستكون في رأي الإدارة الأمريكية واستنادا إلى المصادر المذكورة على تأليف حكومة، وأهمية هذه الخطوة تكمن في أنها يمكن أن تعطي الأمريكيين وغيرهم من متابعي تطور الأوضاع في العراق إشارة مهمة إلى أن هدفها إقامة الدولة العراقية الديمقراطية اللامركزية الموحدة قابل للتحقيق. تبقى الخطوة الأخيرة، أي وضع دستور جديد للعراق الجديد يحدد أسس الحكم وطريقته. والخطوتان الأولى والثانية لم تعودا بعيدتين، إذ أن المعنيين من العراقيين يعملون بجد لتحقيقهما. ويعتقد الأمريكيون أن ما يجري في الجامعات وعدد من الثانويات في العراق يؤكد صواب عملية إعادة البناء من تحت أو من الصفر ويعزز فرص نجاحها. فللمرة الأولى منذ 30 سنة تمتلئ المكتبات بأحدث الإصدارات التي تتناول كل الموضوعات، وللمرة الأولى بدأ الطلاب العراقيون يرون مدى التخلف العلمي والدراسي الذي كانوا فيه، وللمرة الأولى بدأ الشعب العراقي وخصوصا سكان المدن يعرفون بل ويفهمون العالم الواقع خارج حدودهم.
أعزائنا المستمعين، مراسلنا في الكويت يستعرض الشأن العراقي كما ورد في الصحف الكويتية.
يقول الدكتور عايد المناحي صحيفة الوطن الكويتية: لم يكن سيرجيو فيرا دي ميلو جنرالا غازيا ولا سياسيا محرضا على الغزو، بل كان انسانا فنيا يحاول قدر استطاعته ان يوظف ما لديه من امكانيات دولية ليخفف عن الناس ايا كان موقعهم الجغرافي وايا كان منبتهم القومي ومعتقدهم الديني ما يتعرضون له من معاناة الجوع والمرض والفقر. يتابع المناع: إن الإرهابيين ومحرضيهم ومحركيهم ومموليهم يعلمون أن الأمم المتحدة ليست طرفا في حرب حرية العراق، بل إنها لم تصدر تخويلا واضحا لشن هذه الحرب، لكن المنظمة الدولية لا تستطيع منع القوى المتصارعة من تصفية حساباتها، وهذا ما حدث. وديميليو لم يأتي إلى العراق ليحل محل بول درايمر، وإنما جاء يتعامل مع وضع ما بعد سقوط نظام صدام حسين، وهنا فإنه يتعامل مع وضع إنساني هدفه توفير الاحتياجات الأساسية لحياة الإنسان. وحتى الإدارة الأمريكية على تسريع خطواتها السياسية لتسليم مقاليد سلطة حكم العراق للعراقيين، فما ذنبه ليكون هدفا للإرهاب الحاقد؟ وحول نفس الموضوع يقول أحمد النصار في الندوة السعودية: العودة إلى سياسة الشاحنات المفخخة جاءت هذه المرة على حساب الشعب العراقي وعلى صعيد ما كان يقدم له من مساعدات إنسانية. يتابع الكاتب: أسلوب التفجير الذي بدأ ينشط في العراق سيكون على حساب شعبه، فإن كانت القوات الأمريكية هي المستهدفة فإن ذلك سيكون على حساب الأمن والاستقرار، وإن كانت الهيئات والمؤسسات الإنسانية هي الهدف فإن الأوضاع المعيشية ستزداد سوءا على سوء، والمتضرر في كلا الحالتين هو المواطن العراقي البسيط. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة لكم تحياتي وتحيا سلم مشكور والمخرج ديار بامرني. سيداتي وسادتي، هذا هو موعدكم اليومي مع الصحافة العراقية، ويستعرضها لنا اليوم نبيل الحيدري، حيث ركزت على حادث تفجير مقر الأمم المتحدة ومصرع ديميلو، كما ركزت على أهمية اعتقال علي حسن المجيد.
طالعتنا صحف اليوم بعد احتجابها أمس الجمعة متنوعة الأخبار محليا وعالميا تداعيات حادث التفجير الذي طال مقر الأمم المتحدة في بغداد، ومقتل ممثل الأمين العام لا زالت متواترة. الاتحاد تناولته بتحقيقها عن ديميليو الذي عاش مأساة العراق والإنسانية ودفع حياته ثمنا لمحبته، وماذا طلب ديميليو في لحظاته الأخيرة. كذلك عالجت الموضوع الاتحاد في افتتاحيتها، كذلك عالجت الاتحاد في افتتاحيتها الموضوع نفسه تحت عنوان حان الوقت لتصفية منظمات الأمم المتحدة في العراق من أذناب النظام المقبور. جريدة المؤتمر تناولت الموضوع نفسه وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تلقت تحذيرا بوقوع عمل تخريبي ضدها، وسيرجيو ثالث شخصية تمثل المنظمة الدولية يتم اغتيالها في عمل إرهابي. الزمان اهتمت بأن قوات التحالف تعيد النظر بخطتها الأمنية، ومجلس الحكم يعزي أسر الضحايا في الاعتداء على الأمم المتحدة، والبنغو والصندوق الدوليان يباشران عملهما من عمان. اعتقال علي حسن المجيد تناولته صحف اليوم مع مسحة انطباع بالارتياح الشعبي، ففي الاتحاد اعتقال المجرم علي الكيمياوي والمصيدة تقترب من الدكتاتور. أما الصباح فاستعرضت انطباعات الشارع العراقي تحت عنوان أفراح العراقيين باعتقال الكيمياوي، وأفردت صفحتها الثالثة للحديث عن مهلة الرب لعلي الكيمياوي والجزراوي التي انتهت. جريدة الصباح هذا اليوم تناولت الشؤون العراقية بخبر بوش اتصل هاتفيا برئيس السلطة الائتلافية وطلب تقييما عاجلا ومفصلا عن الموقف الأمني، ومجلس الحكم وبريمر يتفقان على تجديد الأحكام بالجرائم الأمنية بما يردع الإرهاب، والتحقيق في دور لحراس عراقيين عملوا مع المخابرات في النظام السابق في تفجير مقر الأمم المتحدة ببغداد. الجعفري يقول الاستقبال الذي لقيه وفد مجلس الحكم في الخليج خطوة فاقت التوقعات، ويؤكد العراق يرفض المساس بأرض الدول الأخرى وسيادتها ولا سيما الكويت. وقوات التحالف تفرض السيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران. خبر يهم الطلبة وعوائلهم، 23 من أيلول بدء العام الدراسي الجديد، واليونيسيف تؤمن اتصالات مديريات التربية عبر هواتف ثريا. صفحة ثقافة في الصباح كتب الدكتور حسن فاضل جواد مؤكدا السومريون شعب من المفكرين والفلاسفة، والصفحة نفسها ودعت الراحل رشيد بكتاش الشخصية الوطنية والأدبية والقانونية، والذي كان يحفظ أكثر أشعار الجواهري حتى أطلق عليه راوية الجواهري. التشكيل له صفحة كاملة في جريدة الصباح تلون بعديد من المواضيع، فقد استضاف التشكيل الفنان قاسم الساعدي في بغداد، وكتب إسماعيل زاير عن الحداثة التشكيلية العراقية تحت إشارة طيران مبكر فوق سماء مضطربة. نزار الراوي عاصر الواقع الثقافي والتشكيلي العراقي بما كتبه تحت عنوان مرحلة التصحيح ومسؤولية إقالة العثرات، ويبدو أننا جميعا مدعوون لإقالة عثرات بعضنا البعض لنشيع محبة المعرفة والتعلم والعطاء حتى ولو كان من خلال عناوين صحف يوم السبت. هذا نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين وجولة جديدة في أروقة ملاعب وقاعات الرياضة في بغداد، نأمل أن تروق لكم. هذه أولا الأخبار الرياضية. الأخبار الرياضية، حضر رئيس مجلس الحكم المؤقت إبراهيم الجعفري ندوة عقدت تحت شعار من أجل مستقبل أفضل للرياضة في العراق، وأكد الدكتور الجعفري في كلمة له بالمناسبة الأهمية القصوى للرياضة في حياة الشعوب، مشيرا إلى قول الرسول الكريم علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وتطرق إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في حياة الإنسان في تعميق الروح البناء المتطورة، وهذا ما يجعل العالم في تسابق مستمر. ودعا الدكتور إلى تفجير طاقات الرياضيين خدمة للعراق وضرورة المحافظة على هوية العراق بعد زوال الغمة التي كانت تمارسها السلطة القمعية ضد الرياضيين. وأكد في ختام كلمته أن الرياضة ستلاقي كل الدعم من أجل الولوج في المحافل الرياضية. اختار المحررون الرياضيون اللجنة التي ستتولى مهمة قيادة الشأن الإعلامي الرياضي للمرحلة المقبلة، وذلك في الانتخابات التي جرت في قاعة نادي الأعظمية. وصوت الصحفيون على انتخاب أعضاء الهيئة العامة، بحيث فاز كل من خالد جاسم وهيثم الجنابي وحسين يونس ووليد طبرة وغازي شايع. وقد اجتمع المنتخبون لتوزيع المسؤوليات ومناقشة اللائحة الداخلية وإدخال بعض التعديلات الجوهرية. ذكر لإذاعتنا السيد حميد موسى عضو لجنة الحكام المركزية لكرة القدم أن محكمي الكرة سيشاركون في معسكرات تحكيمية جديدة في كل من مصر والجزائر خلال أسابيع المقبلة. يشارك العراق في البطولة العربية الرابعة بالتايكوندو للرجال والنساء التي ستقام في مصر للفترة من 29 من آب لغاية 1 أيلول. وأكد لإذاعتنا السيد جمال عبد الكريم رئيس اللجنة المؤقتة للتايكوندو أن الفريق العراقي بهذه البطولة تم تسميته في ضوء اختبارات عدة أقامها الاتحاد، موضحا بأنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، وأن العراق سيشارك أيضا في بطولة العالم التي ستقام في ألمانيا في 24 من الشهر القادم، مؤكدا أن الاتحاد قد أعد برنامجا بهدف تطوير اللعبة بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والعربي، ومن بينها ترقية عدد من حملة الأحزمة ورفع القدرات الفنية للمدربين والمحكمين. أعزائنا المستمعين، بعد عودة الفريق الأولمبي بكرة القدم متوجا بكأس بطولة أبها السعودية، عم الارتياح والقبول بالأوساط والجمهور الرياضي على حد سواء. برنامجنا ارتأى أن يسجل جانبا من هذه الآراء بخصوص هذا الفوز. العفو، ممكن نعرف رأيك بمستوى المنتخب الأولمبي في بطولة أبها السعودية؟
مستوى كان كبير ورائع جدا للمنتخب الأولمبي، ويبشر بمستقبل كبير للكرة العراقية ومستقبل رائع إن شاء الله.
وبالنسبة للتشكيلة يعني شاهدت بها تغيرات أثر عليها المدرب؟
والله أعتقد أن التشكيلة تشكيلة منسجمة ومتآلفة فيما بينها، وأعتقد أن المدرب وظف جميع عناصر التشكيلة من الأساسيين والاحتياط لخدمة الفريق بصورة عامة.
والمباريات الأولى هل كان بها تلكؤ لو برأيك كانت المباريات كلها في مستوى واحد؟
والله الحقيقة احنا بهل صدد عندنا عتب على شبكة الإعلام، لأنه ما نقلت لنا جميع المباريات، لكن كنا نشاهد بعض اللقطات على بعض القنوات الأخرى، نشوف أنه المنتخب العراقي كان يتصاعد مستوى من مباراة إلى أخرى.
شكرا جزيلا.
صالح موسى،
ممكن تعطينا رأيك في مستوى المنتخب الأولمبي في البطولة الأخيرة؟
والله بالحقيقة المنتخب كان مستوى جيد جدا يعني، وإحنا كنا ماخذين فكرة يعني عن عدنان حمد أنه يعني بديت الفترة مو قوش مدرب، ظهر أثبت كفاءته يعني بهاي المباراة، وكل لاعبين متميزين جدا يعني نشأة القصي ويونس محمود أيضا.
شكرا، نتعرف عليك.
واجد عبد الله موسى،
ممكن تعطينا رأيك بمستوى الفريق العراقي في البطولة الأخيرة؟
والله المستوى جيد ويبشر بخير، ونتمنى الرياضة العراقية اللي مرت في سباد بسبب النظام السابق أو والمقبور عدي، نتمنى من الكرة العراقية مزيد من التطور نحو الأفضل، وإن شاء الله للمستوى الرياضة العالمية إن شاء الله.
شكرا جزيلا. أو شارع عراقي من ساحة كرة قدم وفريق شعبي يمثل هذا الزقاق أو تلك المحلة، ولعل انتشار هذه الفرق الشعبية لهو دليل على شعبية هذه اللعبة. هذه الفرق تعتبر الرافد الرئيسي لتغذية المنتخبات الوطنية باللاعبين المهمين، ولهذه الفرق المنتشرة في كل أنحاء بغداد بطولات كبيرة يحضرها جمهور غفير وتحظى باهتمام واسع. برنامجنا حضر إحدى هذه البطولات وأجرى هذا اللقاء مع أحد المشرفين على بطولة العراق الجديد للفرق الشعبية.
أسأل المشرف على بطولة الفرق الشعبية يحدثنا عن هذه البطولة.
نعم، بطولة نظامها تسقيط زوجي، تقام على ملعب الزمالك في منطقة المشتل، حيث يدير هذه البطولة رياضيين قدماء ومشرفين عليها، كل من إبراهيم محسن وحسين علي بنيد وأحمد كريم وكمال حميد المشرف الرئيسي على البطولة. فكانت نظام البطولة تسقيط زوجي، شاركت فيها خيرة فرق بغداد الشعبية، الكفاح من منطقة الكفاح ومن منطقة الثورة ومن منطقة المشتل وبغداد جديدة والفضيلية والكمالية، حيث وصل إلى المباراة شبه النهائية فريق الكفاح وبغداد الجديدة، وإن شاء الله بكرة يلعب فريق المشتل مع الكمالية، منتخب الكمالية.
طيب من اللي يشرف على هذه البطولات؟ يعني الصرف منين؟
سابقا كان يوجد مجلس رياضي بالمنطقة، بس كان المجلس الرياضي يعني ما يعمل بصورة صحيحة 100%، وقدمنا عدة شكاوي إلى اللجان وما لبونا أي نداء. فهسه احنا تلقائيا جراء الاشتراك، الفرق تدفع اشتراك رمزي ما قيمته مثلا من 2500 الى 3000 دينار، تهيئ الجوائز في المباراة النهائية ومصاريف الحكام والتخطيط وما شبه ذلك، وهذا كل ما بالموضوع.
طيب الفرق هذه الفرق الشعبية ايضا ماخذة موافقات من اللجنة الاولمبية او اللجنة الاولمبية تحدد هذه الفرق؟
سابقا كان اكو اشراف في اللجنة الاولمبية على الفرق الشعبية، وقامت عدة بطولات بس ما وصلت الى نتائج. يعني احنا كنا مشاركنا ببطولة كان مشرف عليها اللجنة الاولمبية، وصلت الى شبه النهائي وتوقفت، ما نعرف شنو الاسباب. الان يعني احنا تلقائيا يعني على مثل ما سمعة الفرق مثلا ندعو مثلا نوجه عدة دعوات الى الفرق ما يقارب 20 أو 16، شلون احنا نريد مثلا نظام البطولة، ندس دعوات الى هاي الفرق، اللي يحضر يريد يحب يشارك في البطولة يحضر ويشارك في البطولة، واللي ما عنده رغبة يعتذر يقدم اعتراض، يعني تلقائيا كفرق بيناتنا.
طيب ده اشوف جمهور كثير في إيه، نعم. يعني لها شعبية هذه البطولة.
نعم نعم، بطولات وكان الجمهور حتى لو يعني اذا تتكرم وتحضر بالمباراة النهائية تلاحظ جمهور غفير يحضر في هذا الملعب، واحنا يعني
طيب هذه الفرق الشعبية ايضا تغذي النوادي الرئيسية بلاعبين ومن امثالها.
يوجد في منطقة المشتل كثير من اللاعبين يلعبون للأندية، منهم حيدر محمود، عصام حمد، صفاء عدنان، سار عدنان، هاي فرق المشتل، حسين عبد الله، من خيرة هدافين العراق وخيرة هدافين ولاعبين العراق، كلها يعني خرجتها الملاعب الشعبية في منطقة المشتل.
وهذه الساحات الشعبية ماخذين بها موافقة من أمانة بغداد؟
نعم نعم، مجرودة ضمن هيئة رعاية الشباب، وأنا بالنسبة لي كانت بالنظام السابق هيئة رعاية الشباب اعطتني كتاب رسمي عندي موجود بالبيت وقدمته إلى ناحية بغداد الجديدة، لأن احنا منطقتنا تابعة لبغداد الجديدة. ولكن يعني قدمنا طلبات دعم الساحة ما قدرنا، يعني احنا قبل فترة قصينا الساحة على حسابنا ب30,000 دينار، والامانة متروسة شفلات، ما حد لبانا النداء، ما اعرف يعني شنو السبب. اي نعم،
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا، اهلا بالاستاذ. هلا،
كنا معكم في جولة بين اروقة الملاعب والقاعات الرياضية في بغداد، نأمل ان راقت لكم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة.
شاجب الرئيس جورج دبليو بوش اليوم التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا الأسبوع الماضي في بغداد والقدس قائلا إنهما جاءا في إطار حملة للمتشددين لفرض رؤيتهم الشمولية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت إن هذين التفجيرين يكشفان من جديد طبيعة الإرهابيين ولماذا ينبغي هزيمتهم. بوش أضاف أن التفجيرين كانا هجومين في إطار حرب على كل أمة حرة وكل مواطنين، وتعهد بمواصلة القتال والفوز في المعركة. كما ذكر أن معظم العراق يتحرك باضطراد نحو الاستقرار وإعادة البناء. ونقل عنه قوله إن هذا التقدم يجعل الإرهابيين الباقين أكثر يأسا واستعدادا لضرب رموز النظام والأمل مثل قوات التحالف وأفراد الأمم المتحدة بحسب تعبيره. قال مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر اليوم إن العراق أصبح ساحة قتال في الحرب الشاملة على الإرهاب. وكالة فرانس بريس نقلت عن بريمر قوله في مؤتمر صحفي في بغداد من المؤسف أن العراق أصبح بوضوح من بين ساحات القتال في الحرب الدولية على الإرهاب بحسب تعبيره. وتحدث المسؤول الأمريكي عن ثلاث فرضيات فيما يتعلق بالاعتداء على مقر الأمم المتحدة الذي أوقع 23 قتيلا و86 جريحا، وهي عناصر النظام السابق وإرهابيون أجانب يتمثل العديد من مجموعاتهم هنا، أو نوع من التعاون بين الاثنين على حد تعبيره. صرحت ناطقة باسم الجيش الأمريكي اليوم بأن القوات الأمريكية قتلت 2 من العراقيين وجرحت 2 آخرين أثناء اشتباك بين كرد وتركمان في مدينة كركوك. وكالة رويترز نقلت عن الميجر جوسلين إيبرلي الناطق باسم فرقة المشاة الأمريكية الرابعة في شمال العراق تصريحها بأن دورية أمريكية تعرضت لإطلاق النار الجمعة أثناء قتال بين كرد وتركمان في مدينة طوس خرماتو بالقرب من كركوك. أعلن ناطق عسكري بريطاني مقتل 3 عسكريين بريطانيين وإصابة آخر بجروح خطيرة في البصرة اليوم السبت. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن صحيفة دي تايمز اللندنية بأنه تم إجلاء العاملين في السفارة البريطانية في بغداد الأربعاء غداة الاعتداء على مقر الأمم المتحدة إثر تهديد جدي بشن هجوم على المبنى. وفي سياق متصل أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخارجية البريطانية أكدت اليوم أنه تم إجلاء الدبلوماسيين في سفارة بريطانيا ببغداد من مبنى السفارة بعد تهديد موثوق به بشن هجوم. ذكرت موسكو أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف بحث مساء الجمعة موضوع العراق ومسألة الشرق الأوسط مع نظرائه الأمريكي كولين باول والفرنسي دومينيك دوفيلبان والألماني يوشكا فيشر. وكالة فرانس بريس نقلت عن بيان لوزارة الخارجية الروسية أن إيفانوف وباول تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الوضع في العراق وفي الشرق الأوسط إثر الاعتداءين الأخيرين في بغداد والقدس. في نبأ لها من العاصمة العراقية أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن نحو 200 عاطل عن العمل عبروا بعد 26 يوما من الاحتجاج عن نفاد صبرهم في تظاهرة نظموها اليوم السبت أمام مقر التحالف الأمريكي البريطاني في بغداد للمطالبة بوظائف أو تعويضات بطالة. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المقر بشعارات مثل كفى وعودا، نريد أن يستجاب لمطالبنا ونريد عملا. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الجيش الأمريكي افتتح اليوم السبت أول مشروع يتيح الاتصال دون قيود بشبكة الإنترنت في تكريت مسقط رأس صدام حسين في محاولة لإقناع العراقيين المتشككين بأن الاحتلال سيجلب لهم منافع ملموسة. وقال الميجر تروي رادر المسؤول عن المشروع لرويترز يتيح مقهى الإنترنت الذي نفتتحه للناس في تكريت الحرية الكاملة في الاتصال بالشبكة لأول مرة. وأضاف في حفل افتتاح المقهى الذي تحيطه القوات الأمريكية بحراسة مشددة هذا واحد من كثير من مشاريع الإعمار التي نقيمها هنا لمساعدة الأهالي بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.